إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس سهام الليل، ولليل سهام لا يجيد إطلاقها إلا الموحدون، تطلق بأوتار العبادة وبقسي الدموع في السحر إلى الله الواحد الأحد، فيجيب من شاء متى شاء إذا شاء، تبارك الله رب العالمين. هذه هي ليلة الأحد مساء السبت الرابع عشر من رجب الشهر السابع لعام 1412 هجرية. وقبل أن أبدأ في هذا الدرس أطلب منكم طلبا لا يعز عليكم، وهو أن يفرغ الباب الشرقي من مدخل النساء للنساء فحسب، والباب من الجنوبي من مسجد النساء للنساء فحسب، ثم إني أدعوكم إلى الدنو والتقارب حتى يتمكن الإخوة الذين لم يدخل المسجد من دخوله ليعم النفع والفائدة، والله يتولانا وإياكم. حديثنا من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يبلغ رسوله منا أزكى السلام وأشرف التحية، بلغت سهى بكماله زان الورى بجماله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين كريمين مباركين، ما دام الليل والنهار وما فاحت الأزهار وما تدفقت الأنهار وما طاحت على الأيك الأطيار يا رب العالمين. صلوا على المصطفى ما اهتز تياره وما تلألأ في الآفاق أنوار، صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم فنحن في شرعه الميمون أنصار. والصلاة عليه الصلاة والسلام حق له، جزاء ما قدم للأمة وما أنقذ من متاهة الجيل وما أخرجنا منه أو به من الظلمات إلى النور، فإن من حقوقه الثابتة علينا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرسله أجل، فيا أخيار صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا. لكنها صلاة وسلام على منهج أهل السنة والجماعة، لا على منهج أهل البدع الذين جعلوا الصلاة والسلام عليه رقصا وغناء وتطبيلا، بل صلاة بوقار واتباع وتسليم بحب وميل له عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي من حديث أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، قال ما شئت، قال أجعل لك الثلث، قال ما شئت وإن زدت فأحسن، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فأحسن، قال الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فأحسن، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. حديث صحيح. وأبي بن كعب هذا لسيرته طعم في قلوب الموحدين، وهو سيد القراء، وكان عمر يهابه كثيرا، وإذا نزع القراء في عهد عمر عادوا إلى أبي، بل ذكر أهل الحديث وأهل الفقه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجاوز آية وهو يصلي للناس، فالتفت إلى الناس بعد الصلاة فقالوا: يا رسول الله نسخت الآية أم نسيت؟ قال: يا أبا المنذر، أكما يقولون؟ لأنه مرجعية ثابتة في علم القراءة، فهو رئيس قسم القراء في عهده عليه الصلاة والسلام. مرض بالحمى 30 سنة حتى كفرت سيئات إن شاء الله وخطاياه، واستقبله عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضم صلى الله عليه وسلم كفه وضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. بمثل يعني افرح واقتدر بهذا العلم الصافي النمير الثابت العميق الاصيل. وصح عند مسلم ايضا ان سورة البينة نزلت على المعصوم عليه الصلاة والسلام، وامر الله جبريل ان يامر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقرأها على ابي بن كعب، فقام عليه الصلاة والسلام وذهب الى ابي في بيته وقال ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني في الملأ الاعلى، يعني هل ذكرني عند الملائكة باسمي ابي بن كعب؟ قال نعم سماك، فأجهش بالبكاء. سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بن كعب. وإنما هي لفتة في الطريق، والمقصود سهام الليل، وأنتم حملة الأسهم، وأنتم المستضعفون، ولذلك أنا من المستضعفين، أحببناكم في درس المستضعفين. اللهم إن بني إسرائيل عصوك يوم السبت وليلة السبت فمسقتهم قردة وخنازير، وقد أطعناك واجتمعنا في مساء السبت فاجعلنا مرحومين قردة مقبولين. ينادي الله عز وجل المتحابين يوم العرض الأكبر، كما في صحيح مسلم يقول أين المتحابون في جلالي، اليوم ظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نسبي بيني وبينكم هذا الحب وهذا المسجد، وقصة الحب معكم انطلقت من قبل 5 سنوات، وابتدأت من مسجد أبي بكر الصديق. فلنا من الصديق نسب، ولنا من مساء هذا اليوم نسب، ولنا مما يتلى هنا قال الله وقال رسوله نسب. ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثال وثالث. فعسى الله أن يجمع بيننا وبينكم بالنسب الخالد في مقعد صدق عند مريك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. وكنت إذا، هذا كلام القيم يخاطب من أمثالكم لأنه كان عنده بررة في القرن السابع من أمثالكم، وكل قرن يفخر ببررة، وأنتم من بررة ومن صفوة هذا القرن. يقول في أحبابه وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوع وكادت عرى الصبر الجميل تفصموا، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم إلى آخر ما قال. فيا أيها الأحباب أسأل الله أن يزيد هذا الحب، وأن ينمي وأن يعمق وأن يبارك فيه، وأن ينفعنا به وإياكم. فإنني ما اخترت هذا إلا لأنكم أنتم الذين يملكون هذا السلاح، وهو سلاح فتاك لكنه معطل، وهي قوة كبرى دعاء الليل، وهو يوجد عندكم ولا يوجد عند غيركم. الكيانات قد تملك الأسكوت والكيماوي والطائرات والمدمرات والزواحف، ولكنها لا تملك هذا السلاح المعطل الذي لا يوجد إلا عندكم. لماذا؟ لأنكم أنتم صفوة المجتمعات، وإذا صف المجتمع أصحابه وأخياره ومفكريه وطلبة العلم كنتم أنتم الصفوة المثمرة النافعة التي تملك سهام الليل. لماذا الليل؟ لأن الليل له طعم خاص وله أثر في العبادة، فهو أولا أبعد عن الرياء والسمعة، وثانيا أهدى للنفس، وثالثا أقرب يكون الإنسان أقرب من رب العالمين تبارك الله رب العالمين. ولقد صور الشعراء الليلة مع الله عز وجل بصور، منهم ابن القيم يمدح أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول فيهم بالليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأطفال. وقال الآخر في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد به حبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. ولن تعود لنا أفغانستان سليمة ولا الأندلس ولا فلسطين إلا إذا قمنا الثلث الأخير، ولن ينتشر هذا الخير، ولن تعود الأمة إلى التوحيد إلا إذا جلسنا جلسة راضية في الثلث الأخير مع الله. قلت لليل هل بذهنك سر عامل بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. دخل أحد الصالحين على ابن بقية وقيل غيره من الوزراء، فمد ابن بقية يده فضرب هذا الرجل الصالح بطاش. والأيادي قد ترسل إلى ما قيدت بتقوى من الله ورضوان. فقال له الصالح لأردن عليك بسهام الليل، قال اذهب أنت وسهامك، اذهب أنت وسهامك. ولكن هذا اشتكى إلى الله وجلس بعدها بليلة في السحر يرفع عريضة إلى الواحد الأحد. قيل لعلي بن أبي طالب كان بين التراب والعرش، فظن السائل أن علي سوف يعد له بالكيلومترات أو بالأميال، قال بينها دعوة مستجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أما هذا الرجل الصالح الذي لطمه الوزير العباسي، والوزير جعلها لطمه لأحد المستضعفين والفقراء، وليس وراءه هيئة تطالب بحقوقه لكنها هيئة الله، جلس في السحر يدعو ويشكو ويبكي ويقول يا ربي لطمني، والله يعلم أنه لطمه والله سوف يقتص له، لكن أراد هذا الرجل الصالح أن يكون النصف والعدل في الدنيا. قال اللهم كما لطمني بيدي اللهم اقطعها في الدنيا. فاستولى الخليفة القاهر على الخلافة وأتى بالوزير فقطع يده وعلقها بباب الطاق عند مدخل بغداد. ومر هذا الفقير ورأى اليد مقطوعة لأنه اشتكى في الثلث الأخير من الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. قال المفسرون، وهذا يذكرها ابن كثير وغيره في قوله سبحانه وتعالى عن يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، يقول لأبنائي سوف. قالوا لماذا لا يستغفر لهم وهم جلوس؟ قالوا يتحرى بهم السحر، أراد أن يلتقي مع ربه في السحر، قال انظروني قليلا حتى يأتي السحر فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ومدرسة المساكين والفقراء لا يعتقها إلا رواد الحق، ولا يحبها إلا أحفاد محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يأتون من كل حدب وصوت لمثل هذا الدرس ولأمثاله، ولمثل هذه المحاضرة ولأمثالها، يحشدون ويؤيدون السواد المؤمن، ويأتون ويباركون المسيرة الخالدة الموجهة التي بنيت على تقوى من الله ورضوان. فهم أهل الثلث الأخير من الليل، وهم أهل السلاح الفتاك الذي هو سهام الليل. وبيننا وبينكم وصاية نجعلها سرا ولا تخبر بها أحدا من الناس. وكلما نبهت عليكم بشيء من الأسرار في درس السبت ذهبت إلى الناس ووجدت هذا السر قد انتشر وفشل. هذا السر أن ندعو لكم وتدعون لنا، ولا نريد منكم شيئا ولا تريدون منا شيئا، فليس بيننا شركة ولا مؤسسة ولا مقاولات ولا بنايات ولا عمارات ولا فلل، بيننا أننا جمعية كبرى إمامها محمد عليه الصلاة والسلام وأعضاؤها كل خير في الأرض وأنتم من روادها، ولكن بيننا حبل متين وهو الدعاء بظهر الغيب. وتصوروا أن هذا الجمع وأمثاله وأضعافه وآلاف أضعافه في العالم الإسلامي قبل السحر يقومون بدقائق وبلحظات فيرفعون الأكف وفي أدبار الصلوات وفي السجود، ثم يدعون بالنصر للإسلام ولعلماء الإسلام ولدعاة الإسلام، ويدعون بالمحف والسحق والهزيمة والخذلان لأعداء الله. فما النتيجة؟ تبدل أن واحدا قبلت دعوته، أليس فينا رجل رشيد؟ أما في هذا الجمع والوجوه المكرمة الموقرة رجل يعلم الله أنه صادق؟ لما؟ لأن الولاية لا زالت لله، ولله سبحانه وتعالى أولياء من عباده، والولاية ليست حظرا على قسم السنة في أصول الدين ولا قسم العقيدة في الشريعة ولا القضاء ولا العلم ولا الفتية، وإنما هي منثورة مبذولة من الواحد الأحد تجد الولي في بقالة أو في بنشر أو في مؤسسة أو في عيادة أو في مستشفى أو في وزارة أو في دائرة أو في مدرسة، لأن الله ينصر المناكب كما ينصر المثالب. أيضا أيها الإخوة، مما يجمل هذا المجلس أنه مجلس لا يرتاده إلا من يريده لذاته، من يريد الإسلام لذاته، والله يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في لفتة من لفتات القرآن أن يأتي إلى الفقراء وأن يجلس مع المساكين. وأنا أعلم أن من يأتي من بعض من يأتي من الأغنياء والأثرياء، ولكن هكذا المسيرة مسيرة المساكين، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام المستضعفين، لأنه حررهم ولذلك حبوه وعشقوا سيرته وقدموا جماجمهم في نصرة مبادئ في أحد وفي بدر والقادسية واليرموك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولها قصة سبقت لا أعرف عليها الآن. إن مجالس المستضعفين هي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لباسهم لباس التقوى ذلك خير، هوايتهم يريدون وجهه، وشغلهم الشاغل يسبحون الليل والنهار لا يسكرون، وسمرهم في نادي ليلي كتب عليه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيا خيمتي ليلى بعيني تراكما ولا ليلى يعطينا الوداد وانجمه. معذره قبل ان اشرع في الموضوع، اخر مقطوعه وقفة إجلال لمعلم الجيل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهي بنت الساعة: المعاني إليك فرضا ونفلا. المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: المعاني إليك فرضا ونفلا، والتحيات في معاليك تجلى، وشباب هم المحبون، وشباب هم المحبون أضحوا فيك يا أكرم المحبين قتلا. لماذا قتل الشباب في افغانستان؟ لماذا خرجت مسيره مليون شاب في الجزائر يطالبون حكم الله؟ لماذا يتدفق الشباب في فلسطين يقدمون صدورهم لبنات الصهاينه لحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وشباب هم المحبون اضحوا فيك يا اكرم المحبين قتلى، انت اوقدت في القلوب منارا فاتتك القلوب بالحب عتلى، شهدت سبك الشعوب وصلت أدمع العاشقين والوصل يتلى، واستفاق الزمان أحسن ما كان ورؤياه في الفضائل حبلى، يا عربياتنا بغيرك زيف والهوى في سواك أصبح جهلا. يا عربياتنا، العروبة بغير محمد صلى الله عليه وسلم في الوحل. يا عربياتنا بغيرك زيف والهوى في سواك أصبح جهلا، والدماء الدماء سالت لتروي في ثراك الميمون سفحا وسهلا. أنشد الفجر ثم غنى سرورا، والعصافير في حقولك جذلا، وهشيم البستان يخضر ريا، وعيون الوادي من الهجر نجلا. سلبنا موكبا من الموت إنا حمزة كلنا وسيفك أعلى. اسقنا من بلال صوت يقين كلما أذن الوفا فيه خلى، وارتجل خطبة الشهادة فينا ما عشقنا التراب بعدك كلا. بك نلوي أعناق كل عنيد، أن يرى الحق في الوجود، وإلا هل وعى الليل سرنا؟ هل رآنا؟ هل دعا غيرنا مدى الدهر خلا؟ هل لهذا التاريخ كفوا سوانا؟ هل على غير نأينا يتسلى؟ اللهم صل وسلم على محمد. سهام الليل تبدأ من لحظة الحرج، ولحظة الحرج في حياة المؤمن تسمى الساعة الحمراء، وهي التي كسر الظهر الشيوعية العالمية، وهي كما يقول بعض الكتبة هي الساعة التي سحقت الشيوعية في العالم، لأن الله يقول متحديا الصهاينة والرأسماليين والماركسيين بأصنافهم والوثنيين والصابئة والمجوس، يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول بيني وبينكم إجابة المضطر في الساعة الحمراء، فمن يجيب المضطر فهو الذي يستأهل الألوهية، أما غيره فليس له دخل في الألوهية. فلما قالها سبحانه وتعالى انهارت كل القيم والكيانات إلا قيمتي إياك نعبد وإياك نستعين وحيان لا إله إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، واختيار القرآن عجيب، ولفظة المضطر أصل المضطر، قال ابن الأعرابي تاء وطاء، ولكنها لشدة لثقلها على اللسان شبكت بالطاء. وأقول أيضا المضطر مربوح، والكلمة لما ارتبست اندمجت فأصبحت مضطر، مثل ما قال سيد قطب في كلمة خنكة، قال ومن يعشو نعم، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال اختيار الضاد والكاف لصعوبة المعيشة التي يعيشها الإنسان، فكأن معيشته كإخراجه للحروف الثقيلة على ضنكا، حتى إخراجك لضنكا صعب، والمضطر فيها ربشة. فالله يقول لهذا المخلوق من الذي يجيبك في وقت الاضطرار؟ أليس هو الله؟ أما تذكرته؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ وهناك قصة ذكرها مثل ابن القيم وابن عساكر كررتها كثيرا، وهي قصة ذاك صاحب الحمار الرجل الصالح الذي أرسل الله ملكا عليه نصره، وقتل المجرم الذي أراد اغتياله، لأن صاحب الحمار الرجل الصالح يقول يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. والله سبحانه وتعالى قريب، يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية لفتة بلاغية، وهي أن الله لم يقل وإذا في غير القرآن وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، لا، فقال فإني قريب، لأن القرب يقتضي وسرعة المبادرة الإجابة تقتضي الاختصار في الكلام، فقال فإني قريب. ركب الصحابة مطاياهم واستقلوا رواحلهم وهمجت بهم في رواب المدينة، فأخذوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله. فجمعهم عليه الصلاة والسلام وقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتك. انظر الوصف، وما أحسن هذا التوحيد المبسط الذي يعلم به صلى الله عليه وسلم الأعراب وأهل البادية، هذا التوحيد المبسط يقول هو قريب ادعوه. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قل هل هو بعيد حتى نرفع أقواتنا في الدعاء أو قريب فنخفف الصوت؟ قال عليه الصلاة والسلام والسكت ما يدري. فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخفية من الإخفاء أن تخفي دعاءك. قالوا عن زكريا عليه السلام لما أراد أن يدعو ربه قالوا ما سمع جليسه ماذا قال؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فماذا أراد؟ أراد ابن فرزقه الله ابن. قالوا لما قال هذه الكلمة ما درى أحد من جلسائه ماذا قال، لكن الله درى، ولكن الله علم، ووصل خبره إلى الواحد الأحد. والله يقول عن نفسه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ماذا هو الذي هو أخفى من السر؟ قال أهل التفسير الذي هو أخفى من السر هو الذي ما فكر به الإنسان إلى الآن. فالله يعلم بعد أنك بعد دقيقة سوف تفكر في أمر فيعلم به قبل أن تعلم أنت به. سبحان الله رب العرش العظيم. وذكر الله أنبياءه أن كل واحد منهم دعا في أزمة فجل الله أزمته وكشف ضره وأزال كربته. فذكر عن نوح أنه قال ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، فنصره الله ونجاه. ودعا موسى وكان أخوه هارون يؤمن بجانبه، وبقيت الإجابة 40 سنة، لم يجاب 40 سنة. قام موسى يقول: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا: إنما ذكر المثنى، وإلا فالداعي واحد، لأن هارون كان كلما قال موسى ربنا قال آمين، كلما قال ربنا قال آمين، قال: قد أجيبت دعوتكما، ثم قال هناك فاستقيما. قال أهل العلم: إنما أمرهم بالاستقامة لتجاب الدعوة، إنما أمرهم بالاستقامة لتجاب الدعوة، وقد أجيبت. وانسحق فرعون وبقيت مبادئ موسى عليه السلام وحملت في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. والمعنى أن أخلص العبادة أو أن جل العبادة يكون في الدعاء، وعند الحاكم الدعاء مخ العبادة ولكن فيه ضعف. وصفوة العبادة الدعاء، وإذا رأيت الرجل يكثر من الدعاء ويلح فاعلم أنه مؤمن، وعلى حسب كثرة دعائه يكثر إيمانه. وكل مخلوق يغضب إذا دعوته كثيرا وإذا سألته وإذا ألححت عليه، أما الله فكلما ألححت عليه وكلما دعوته وكلما سألته أحبك سبحانه، وزادت محبتك عنده تبارك وتعالى. فاقرع بابه دائما ولا تقل أكثرت، فإن الله أكثر سبحانه، وما عنده أكثر، تبارك الله رب العالمين. وروى ابن حبان والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فلا يوجد في الأرض عبادة أكرم على الله عز وجل من دعائه تبارك وتعالى، والله يرجع عباده إلى بعض الاضطرارات والمواقف الحرجة والنكبات والأزمات حتى يلتجئوا إليه سبحانه وتعالى ويدعونه. رأيت في كتاب علماء من الجزائر أن أحد العلماء في عهد الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي هو أستاذ الصحوة في الجزائر الآن، الصحوة السنية الهادفة الراشدة، هذا الذي أخرج بإذن الله في تلاميذ الفرنسيين وسحق منهم أكثر من 1,000,000 فرنسي، وقدم من شعب أكثر من 1,000,000 قتيل، كان تلاميذ بن باديس يحمل أحدهم القنابل والسلاح ويرمي نفسه، هذا على فتوى لبعض العلماء جواز الاستهلاك وجواز التضحية وجواز أن يقدم نفسه، فيفسر العمارة بما فيها من الفرنسيين فدوخهم تدويقا ما سمع العالم بمثله. هذا العالم كان يأمر بالمعروف عن المنكر، فأتته مصيبة هدد بالقتل من بعض الجهات التي تحارب الدعاة في الجزائر. قال: فأمسيت ليلة وأنا مهموم وحزين وخائف، فلما نمت رأيت عمر بن الخطاب، قال فقرعني بالدرة وقال: لما تخف ويخوفونك بالذين من دونك؟ قلت: يا أبا حف، من نجا؟ قال: عليك بهذا. قال ورفع كفيه يعني بالدعاء، وهذا ثابت. ومن أعظم ما يكون ومن أحسن ما يكون للمؤمن أن يرفع كفه دائما وأن يدعو، ولا تأتيه الحرب الوهمية الخاسرة التي يدبرها الشيطان في قلبه يقول: كم تدعو وكم تدعو وما أجاب. لا، ادعو وواصل، وحاول أن تدعو دائما، ولا تقل: لم يستجب لي، لكني سوف أخبرك ما هو السر ألا يستجاب لنا في مرحلة من مراحل التاريخ عشناها لأسباب نحن فعلناها، والله المستعان. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بل عند النسائي وابن حبان: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فأنت بين عباده وعباده وبين ندائين، فحاول أن تدعو الله كثيرا. واسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الأربعة إلى النسائي وصححه الحاكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي نسبة لله حياء يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله، لكنك إذا رفعت يديك يستحي الله منك أن يردها صفرا، بل يردها مليئة. ورأيت عند ابن كثير في البداية أنه ترجم لأحد العباد قال: أصابه برد، لا أدري هل هو الجنيد بن محمد أو الحارث المحاسبي أو أبو سليمان الداراني، قال أصابه برد في ليلة شاتية فقام يدعو في السحر فرفع كفا واحدة يدعو ثم نام. قال فرأى قائلا يقول أعطيناك هذه الليلة في يدك اليمنى وبقي ما لليد اليسرى، أو كما قال هذا ابن كثير يريدها على عهدته. فمن الأدب أن ترفع الكفين الاثنتين، وقد رفعها عليه الصلاة والسلام وهو أبر الناس وأكثر الناس إخلاصا وصدقا عليه الصلاة والسلام، رفعهما من صلاة أو من بعد الزوال إلى صلاة المغرب في عرفة أو إلى عن غربة الشمس. وكلما سقط خطام الإمام الناقة أخذ الخطام وعاد اليد مع الأخرى يدعو ربه، ربما رفعه صلى الله عليه وسلم حتى يرى إبطي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى عن أوليائه وبالأسحار هم يستغفرون، وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، وإنما ذكر الأسحار لأنه قليل من يقوم في الأسحار، من يقوم في الأسحار قليل، وعلامة المحبة أن تغالب النوم وأن تقوم. ورأيت عند الطبران أن الله يضحك من ثلاثة، أحدهم من الثلاثة الذين يضحك الله لهم أو منهم رجل كان في قافلة سافروا مضوا فأضناهم السيف وباتوا في تعب شديد لا يعلمه إلا الله، فلما أقبل السحر نزلوا فناموا، إلا واحد منهم على الإعياء والتعب والسحر والسمر قام فتوضأ بالماء البارد وقام يصلي ويدعو. قال الله لملائكته انظروا لعبدي هذا ترك اللحاف الوثيرة والفراشة الدفيئة وقام إلى الماء البارد يدعوني ويتملكني، أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. نام عليه الصلاة والسلام بجيش عرمرم، ما أدري هو في المريسية أو في ذاك قرن، وكان الجيش هائلا يحتاج إلى حراسة ليلية حتى لا يجتاح من الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم من يحرسنا هذه الليلة؟ قال عمار بن ياسر أنا يا رسول الله، وقال البراء وقال عباد بن بشر أنا يا رسول الله. رجل من المهاجرين عمار ورجل من أنصار عباد بن بشر، ولكل منهم قصة في التاريخ، ولولا الإسحاق لوقفت وقفة إجلال مع كل رجل. أما عمار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية، وقتل في صفين وقد نيب على الثمانين رضي الله عنه أرضاه. وأما عباد بن بشر فهو صاحب المواقف المشهودة وقتل شهيدا في اليمامة. فقام في الليل فقال عباد لعمار أتحرس الجيش أول الليل أو آخرة؟ قال عمار أنا أول الليل وأنت آخر الليل. قال عليك بالحراسة. ونام عباد وقام عمار، فقام يصلي ويقرأ سورة الكهف، وأتى عين من الكفار وجاسوس من المشركين فأرسل الأسهم على عمار، وعمار يصلي وخاف أن يقطع الصلاة لأنه في حياة من التجليات مع الواحد الأحد في اتصال مع الحي القيوم، يقرأ ويصلي فأرسل السهم فوقع في جسم عمار ونبخ في الدم فأخرجه عمار ونزعه، فأرسل السهم الثاني فنزعه، فأرسل الثالث فنزعه، فلما غشيه الدم خفف الصلاة وركع وسجد وسلم وقام يسحب بجسمه وبدمائه، وقال لعباد قم عليك بالحراسة، والذي نفسي بيده لولا أن اجتاح الجيش لأكملت الصلاة ولما قطعت صورة الكهف. فقام عباد يحرس، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الصالحون يدعون الله عز وجل، وأقرب الطرق إليه الطريق غير المزاحم. الطريق غير المزاحم أنك قريب من الله متى دعوته، ولا تفرح بمعرفة كيان من الكيانات لك أو بشفاعتك أو بواسطتك، افرح أنك قريب من الله. خرج الصحابة مع أبي هريرة وقائدهم العلاء بن الحضرمي أحد الأبطال من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فضاعوا في الصحراء الدهناء وقيل في الربع الخالي وهي أقرب ما يكون، فلما ظلوا الطريق أخذوا يدورون في مهمات من الأرض ومفازة لا يعرفون طرفها ولا أولها من آخرها، فانقطع الماء فبحثوا عن الأنهر فما وجدوا نهرا، وعن الغدران فما وجدوا غديرا، وبحثوا عن الماء فأسرفوا على الهلاك، حتى قال بعض الرواة حفر بعض الناس قبورهم ووقفوا على أطراف القبور ينتظرون الموت. فقال أبو هريرة: يا علاء، إن الله عودك خيرا فقم فادع الله لنا. فقام العلاء معه سيفه وأسهمه يبيع دمه من الله عز وجل في طاعة ما بعدها طاعة، واستقبل الكبلة وقال: يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم أغثنا. وما تأخر في الإجابة، وما هي إلا لحظات، تثارت سحابة في السماء فغطت الجيش، ونزل الغيث للحظات وسال قال فملأ، فامتلأت الغدران وأسقوا وشربوا واغتسلوا وتوضأوا. وهذه من كرامات الأولياء التي يثبتها أهل السنة والجماعة. مرضى البراء بن مالك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أخو أنس لكن أكبر منه، وكان فقيرا عنده ثياب ممزقة كما قيل، يقول ممزق الثوب كاس العرق ملتهبا أنعى المخاطر في الدنيا وتنعاني. فرأى صلى الله عليه وسلم وإذا الغبار يفوح من جمته، غبار المعارك وغبار الغزوات وغبار البدر. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر بي طمرين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ترى في الحديث تجانس بلاغي بديع، لأنه يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، رب وأبره ومنهم البراء، وهذا تجانس بديع ما يجيده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لو أقسم على الله لأبره، فكان هذا البراء يقسم على الله، يعني بلغ من قوة إيمانه أنه يقسم على الله، وهذا حق أحقه الله على نفسه، لم يحقه أحد من الناس ولم يجيبه أحد من الناس عليه، أنه يجيب الدعاء، وأنه يجيب دعاء الصالحين ودعاء المضطرين. حضرت معركة تستر وقائدها أبو موسى الأشعري، والتقى الجمعان، الجمع الإسلامي بقيادة أبي موسى أحد تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم والمعسكر الكافر، وأتى الوعد الصادق. فأتى الصحابة فقالوا: يا براء، نسألك بالله أن تقسم على الله أن ينصرنا هذا اليوم. فقال: انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل وتطيب وتحنط ولبس أكفانه واستقبل القبلة، قال: اللهم إني أقسم عليك أن تجعلني أول قتيل هذا اليوم وأن تنصرنا. فقتل أول قتيل وفتحت سلعة تستر وفتحوا بلد تستر وانتشر الإسلام. هذه بعض التجليات. ومن أعظم من أجيبت دعوته سعد بن أبي وقاص، خال الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع الصحابة وأقبل سعد بن أبي وقاص، وكان ربعة متينا كثير شعر الساعدين كثير شعر الصدق، قال: هذا خالي فليرني كل خالة. يقول: هذا خالي فليرني كل خالة، يعني بمعنى كلامنا طلعوا لي تحدي خولتكم إن كانوا مثل هذا الخال. وكلامه صلى الله عليه وسلم صدق عليه، لأنه هو هذا له مسار في التاريخ، هو الذي دفدت إمبراطورية كسرى تحت قدمه. حتى يقول عمر: من يقود جيش القادسية؟ قالوا: رأيك يا أمير المؤمنين. قال: أنا. يقول عمر يعني أصبحت الأزمة إلى حد أن اضطر الخليفة الراشد إلى أن يقود المعركة، معناها تصفية ومعناها مقامرة، ما بعدها مقامرة، إما أن ينتهي الإسلام أو تنتهي المجوسية ودير الصابئة وأهل النار عباد النار. فقال عمر: أنا قائد المعركة. قال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، ابق في المدينة، فإنك إن ذهبت ذهب الإسلام، وكن فيئا للمؤمنين إذا عادوا لك. قال: أصبت، أصاب الله بك الخير يا أبا الحسن، لكن التمسوا لي قائدا، يعني قائدي يسد هذا الفراغ. فباتوا في الخيام وفي البيوت. ثم أقبل ابن عوف أحد العشرة يولول عبد الرحمن، قال العمر: وجدت الأسد في براثنه. قال: من هو؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: صدقت. فولاه وكان مجروحا رضي الله عنه في المعركة، ولكن لبركته ولشجاعته ولرأيه ولإقدامه كسب المعركة على مر التاريخ، وسحق الكفار سحقا ما بعده سحقا. كان صلى الله عليه وسلم في أحد، يقول علي: ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يفجي أحدا إلا سعد. لا يقول صلى الله عليه وسلم في دفع أبي وأمي لأحد، ما قاله لأبي بكر ولا لعمر إلا لسعد. كان يعطي صلى الله عليه وسلم الأسهم، وسعد كان راما من الدرجة الأولى، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله في بكر، فيقول: ارمي سعد في دفع أبي وأمي. فكان يعطيه السهم. قالوا فلو ضرب به بالشمال والهدف بالجنوب لصاب بإذن الله. قل دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوش. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم تصب. فكان صلى الله عليه وسلم يعطيه. وكان صلى الله عليه وسلم هكذا في السير ولكم أن تعود. قال كان يتطاول صلى الله عليه وسلم حتى يستنشق أين تقع أن يقع السهم. قال فيقع في عين الكافر ويموت فيتبسم صلى الله عليه وسلم. يقول ارمي سعد بفداك ابي وامي. ويبتسم صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول اللهم اجب دعوته وسدد رميته. اللهم اجب دعوته وسدد رميته. فكان مجاب الدعوه. وفي البخاري ان عمر رضي الله عنه ارسله اميرا على اهل العراق وبالخصوص اهل الكوفه وهم مشاغبون. لو نزل عليهم ملك من السماء اشتكوا. ذهبوا الى عمر قال ماذا تنقمون من سعد؟ قالوا ما يحسن يصلي بنا. اسمع الكلام. فاتى سعد رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه يا ابا اسحاق زعم اهل الكوفه انك لا تحسن ان تصلي بهم. قال عجبا لبني اسد والله الذي لا اله الا هو لقد ادخلتهم في الاسلام بسيفي هذا ثم اصبحوا يعيرونني بالصلاه. يقول انا أدخلتهم بالإسلام بالسيف وأصبح يقول لا أحسن وصلي. فعمر يعني يريد أن يسمع من الكل وأن يعيش الحوار وأن يعيش الشورى وأن يسمع الشكوى على مبدأ لا إله إلا الله على مبدأ العدل. فأرسل لجنة يرأسها محمد بن مسلمة وقال مروا مساجد الكوفة هذه يكون أوراق استبيان والنتائج الاقتراع واعطوني نتيجة سعد بن ابي وقاص. فمروا كلهم يثنون خيرا الا شيخ كبير قال ان سألتمون عن سعد فلا يحكم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يمشي مع السرية. فقام سعد وكان جالس قال اللهم ان كان قام رياء وسمعة وكذب علي فاطل عمره واكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فطال عمره حتى سقط حاجبا على عينيه واخذ يتعرض للفتيات والبنات في شوارع الكوفه يغمزهن ويقول شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد. فسعد هذا متفوق في الدعاء لانه اطاب مطعمه باذن الله ولما علم الله من اخلاصه ومن قربه منه سبحانه وتعالى. ويروى يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه ولكن في هذا الحديث ضعف. ومن قضايا الدعاء أيها الإخوة الكرام ألا نستعجل النتائج فإن القدرة صالحة والخزائن مليئة. ليس هناك فقط الخزائن مليئة والقدرة نافذة وهي صالحة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا نستعجل النتائج. يستجاب للعبد ما لم يعجل. يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فأنت لا تقل ذلك ولا تعدها بالأيام ولا بالأشهر فإن في عالم الغيب وقت محدد يجيب الله دعوتك. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وضاع يوسف من يعقوب فبقي يبكيه 40 سنة فرده الله عليه. فقال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أيضا منها أنه قد يكون الأصلح لك ولي أن تتأخر عنا الإجابة. من يدري؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يدري ويطلع على الخبايا سبحانه وتعالى وهو البصير بعباده. فيكون الأصلح ألا تجاه في هذه المرحلة. وقد يدعو الإنسان ما يضره. فتجد بعض الناس يدعو لنفسه بالمال أو بمنصب أو بوظيفة وقد يكون سبب شقائه وتعاسته واندحاره هذا السبب فيمنعه الله. فالله أعلم بالعبد. ومنها أيضا أن الله قد يدخر العبد في الآخرة أحسن من موجود في الدنيا. فتتمنى يوم العرض الأكبر أنها لم تجب لك دعوة في الدنيا ولم يتقدم لك شيء من حسالة الدنيا ولا من مال الدنيا ويبقى لك الخير عند الله مما رأيت من العطايا. ومنها أيضا أنه قد يصرف عنك من السوء أعظم مما سألت. فإنك قد تسأل خلدا إما ولدا وإما رزقا وإما منصبا وإما بابا من الأبواب فيمنحك الله أو يصرف الله عنك من السوء أكثر من هذا الشيء الذي طلبته. أيضا أوصيكم أيها الإخوة ألا تستهينوا بدعاء المستضعفين. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث وهو حديث عبد الدرداء، وقد ذكره البخاري في كتاب الجهاد المجلد السادس في فتح الباري تعليقا قال: إنما تردقون وتنصرون بضعفائكم. فيغتنم الإنسان حب هؤلاء المساكين والضعاف، فإن الخير معهم والنصر والإيمان والبركة والتأييد وحسن الخاتمة وحسن البال، ويقترب منهم ويرجو دعاءهم، فإنهم هم أحرى بالإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت شيخا كبيرا فحاول أن يكون صديقا لك، وحاول أن تستعطف قلبه ليدعو لك، لأنه قد سبقك في الإسلام وقد شابت لحيته. وفي بعض الآثار: إن الله يستحي أن يعذب ذا حيفة في الإسلام. ورأيت في ترجمة أحد يحيى بن أكثم وهو قاضي المأمون:
من فضلك يصل بالشريف.